بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، طيب، نحن ندرس في كتاب صفة الصفوة، بس من أسابيع نحن نجيب على الأسئلة التي بقيت من دورة المعاملات المالية. عم بيقول لي أخ مصاب بشلل أطفال، وهو يبلغ من العمر 28 عاما، يعمل موظف ومسجل بجمعية سكنية، لكن معاشه لا يكفي لتسديد أقساط الجمعية، وأنا أعطيه زكاة المال، فهل يجوز أن أعطيه؟ بداية، هل يجوز دفع الزكاة للأخ؟ جواب نعم، يجوز. بس هلأ في نقطة، الأخ يجب أن يكون من مستحقي الزكاة، يعني يكون فقير أو مسكين أو غارم. فإذا انطبقت على هذا الرجل، يعني هو يشاء أنه أخوه معه مرض شلل الأطفال، لا، في واحد معه شلل الأطفال بس ثري، مو كل واحد معه شلل الأطفال يعني يستحق الزكاة، ممكن يكون ثري. هلا هو عم بيقول أخي مسجل بجمعية سكنية ومعاشه لا يكفي، معناته يبدو بأنه كمان أخوه فقير. هلا نحن بدنا نشوف إذا هو عمره 28 سنة وبهذا الوضع الصحي، هو لماذا يريد البيت المستقل؟ إذا كان يريد لزواج وإنشاء أسرة في بيت مستقل، فبالتالي يعطى من الزكاة لأنه صار محتاجا. أما إذا هذا بده يبقى عند أمه وأبيه، يعني أنا لا أعرف ما هو توصيف مرضه، بده يبقى في بيت أمه وأبيه، يرعاه أمه وأبوه أو أخته أو أخوه، فبالتالي ليست من احتياجاته الأساسية البيت، خلاص هو مضمون إلى أمه وأبيه في بيت. فهلأ بهذا التوصيف العام ما نستطيع نقول أنه بصير يعطي الزكاة أو ما بصير. بداية، هل يجوز أعطاء الزكاة للأخ؟ الجواب نعم، بس إذا كان من مستحقي الزكاة اللي هو الفقير أو المسكين أو الغارم. في حالة واحدة ما بصير تعطي زكاة لأخوك، لو كان فقيرا، مين بيعرفها؟ إذا ضممته إلى أسرتك. يعني مثلا عندك أخ مثلا عمره 4 سنوات، توفى الله والده ووالدته، وانت اكبر الاخوه وانت متزوج وعندك اولاد، فضميت اخوك، هذا من ينفق عليه؟ واجب عليك شرعا ان تنفق عليه، ما له هذا كافل، لانه فضممته الى اولادك، فصارت نفقته عليك، عندها لا يعطى من الزكاه. اذا استاجرت بيت من احد لمده 10 سنين، وفي خلال هذه السنوات العشر أجرت هذا البيت إلى شخص جديد دون معرفة صاحب العقار الأصلي، أليس ذلك يفضي إلى نزاع كونه لم يعرف بذلك العقد المبرم بين المستأجر وشخص جديد؟ الجواب لا، لا يفضي إلى نزاع، لأن عقد الأجار في أصل توصيفه أن للمستأجر أن ينتفع من العين أو من منفعة العين بنفسه أو بغيره. وين بيصير نزاع؟ إذا رحت أنت أجرت هذا البيت لإنسان يعمل في البيت بغير العمل المتفق عليه، يعني أنت مأجر هالعقار سكني، قام راح هذا فتح منه عيادة تجاري، سواء مكتب هندسي تجاري، سواء محل، هلا هون بصير نزاع، وهون بقال بده يعود عليك بالضرر الحاصل. مأجرك يا عيادة، قام راح فتحت تحته محل ميكانيكي مثلا، ما له مصلحة يا أخي. فالمستأجر يملك المنفعة، له أن يستفيد بها بنفسه أو بغيره أو أن يهبها. مرات بيجي بسكن أخوه، هلا بس كمان بدنا نشوف أن يراعى عدم الإضرار بالمأجور. يعني أنا مأجر أسرة مثلا، عندي بيت باين أن بيتي كتير مرتب ويعني كله عامله تحت فنية، ورحت أجرته لعائلة مؤلفة من 3 أشخاص، زوج وزوجة أو بس زوج وزوجي، وباين أنه أنا كثير متأن على البيت، أنا ما لي مصلحة تجي عيلي 10 أولاد. فراح هو هذا الزوج والزوجة، راح له أخ عنده 10 أولاد، جاب أخوه ومرت أخوه 10 الأولاد، هذا هون يسبب إضرار بالمأجور. هذا اللي بيصير الانزاعه ما بيجوز. اي نعم بيصير لا هلا بيعود علي بالضرر او يرفع امره للقاضي لايقاف العقد. لا ايوه عم تسال سؤال، اذا انتهى العقد ما بحق ياجر. نحن هون عم نحكي مر معنا بحث طويل بهذا الشيء، انا مستاجر منك 10 سنوات، خلال ال10 سنوات بصير انا انتفع بالماجور او اهب المنفعه لغيري، متى ما انتهوا ال10 سنوات لازم احمل حالي واطلع. ما بيجوز لا اجيب مستاجر بدالي ولا اخذ منه فروغ ولا حتى بلا فروغ، ما بصير حط واحد بدالي. بقول له اخي هذا صاحب العقار وانا انتهت المده، شوف شو بيحب هو فليفعل. حكينا درس طويل او بحث طويل عن الفروغ، الفروغ له عده صيغ، بعضها جائز وبعضها غير جائز. بدك تراجع الدرس تبع دورة تأهيل هذا فقه المعاملات المالية أو تقتني الكتاب. على كل الأحوال بشكل عام الفروغ الذي يعني إخراج المستأجر في مدة العقد لأجل استعادة المأجور جائز. يعني أنا أجرتك 10 سنوات أو أنت أجرتني، أنا طبيب أجرتني هالعقار 10 سنوات وأنا رحت فتحت عيادة بهالعقار. طبعا أول سنة لسه الناس ما كتير عرفوا أنه أنا فتحت العيادة، ثاني سنة بلشوا الزباين ماشي حالهم، ثالث سنة ماشي حالهم، أنت خطر على بالك ثالث سنة تسترد العقار. جيت لعندي قلت لي يا دكتور والله أنا ابني كبر وبدي جوزه، إذا سمحت أعطيني العقار. أنا وياك العقد بيناتنا 10 سنوات، أنا إلي مصلحة استأجر 10، أم أنت أجيت بعد 3 سنين قلت لي بدي العقار، الآن يجوز أن أطالبك بالفروغ؟ بقول لك أخي إيه، أنا إلي معك بقيان 7 سنين، حتى أتنازل عن هال7 سنين أنا إلي حق عندك 7 سنين، حتى أتنازل عليه بدي 1,000,000 ليرة، بدي 2 مليون، بدي 100 مليون. بجوز أنا ما أكون أعطيك ولا ليرة سوري، يعني مو شرط أنا أكون دافع فروض، ممكن بدون شيء، لأنه أنا إلي مصلحة استأجر 10 سنين بس ما لي مصلحة استأجر 3 سنين. أنا يقع علي إضرار هلأ أنت لما بدك تطالعني، فلقاء تنازلي عن ما بقي من الفترة بجوز. هذا الفروض هون صار جائزا. طيب هلأ لنفترض أنا بعد أنا مستأجر منك 10 سنين بدون فروغ، أنا ما دفعت لك فروغ أو دفعت ما في مشكلة، سيان أنا 10 سنين بس العقد بيني وبينك وبدفع لك كل سنة. جيت أنا بعد 3 سنين في إلي صديق طبيب أسنان وضع المعاشي كتير عالي وعم يبحث عن عيادة بهالقرنة نفس المكان اللي أنا موجود فيه، إله مصلحة هو بهذا المكان، فأنا خطر لبالي قلت له أخي تعال إلا أنا مستأجر من الرجل 10 سنين، صار لي 3 سنين بقيان 7، أنا إلي عنده 7 سنين، إذا بتحب أنا بتنازل لك عن هال7 سنين لإلك، نفس المهنة أنا فاتح طبيبه وبدي أفتح طبيب أسنان بس بدي تعطيني 1,000,000 ليرة فروغ. أنا مو أخذ منك أنت صاحب العقار، ما أخذت أنا منك فروغ، فأنا هيك عرضت على هذا الطبيب الجديد فوافق له مصلحة كمان، هذا جائز لمدة 7 سنين بس الفترة يلي بقياني بالعقد الرئيسي. بس الآن وين الفروغ اللي مو جائز؟ إنه أنا خلصوا 10 سنين تبعي، هلا قبل ما أطلع رحت قلت لك أنت صاحب العقار، قلت لك والله ترى أنا مالي بيطلع القانون معي لتعطيني 1,000,000 ليرة سوري 60 ب40 يطلع لي 1,000,000، هات 1,000,000 لأطلع، هذا حرام، انتهت المدة بيني وبينك 10 سنوات ما بيجوز. بعد 10 سنين خلصت المدة رحت جبت مستأجر جديد، قلت له قال لي خذ 1,000,000 واطلع، قلت له هات 1,000,000 وحملت حالي ومشيت وعلقته معك تتقاتل انت وياه بالمحاكم، هذا مال حرام ما بيجوز. طيب ماذا عن الاجرات المسكوت عنها القديم؟ عقد الاجار في الشريعه يتضمن استئجارا، عقد الاجار في الشريعه يتضمن استئجارا. هلا بي عندي العقود اللي ما لها مده، يعني واحد مستأجر من 40 سنة بدون مدة، هيك أخي أجرني أجرتك هاي 500 ورقة بالشهر، كل 3 سنين بيطلعوا بيخمنوا صار بيدفع على 5,000 ورقة بالشهر مثلا، ما حكمها؟ والله هذه العقود بشكل عام كل عقد إجارة ما في تحديد مدة هذا عقد فاسد، والعقد الفاسد ليش فاسد؟ لأنه يؤدي إلى غرر، والغرر الجهالة تؤدي إلى غرر، والغرر يؤدي إلى نزاع. لذلك لازم تصحيح هذا العقد بتحديد المدة. طيب بصير ناخذ فروغ؟ الجواب مجمع الفقهي قال لا، الأجارات القديمة لا يؤخذ عليها فروغ. وهم بقى في عنا مشكلة باللي قاعدين بهالفروغات واللي ما الحكم الشرعي لسكب الرصاص؟ طبعا ما بيصير. شو هذا سكب الرصاص؟ في عنا عادات جاهلية نحن، سكب الرصاص والخرزة الزرقاء ورجل والكندرة اللي محطة على السيارة مستعملة، حدوة حصان، شو كمان، والعين، والعين الطراءة. هذا ما بيشوف، ما بيصح بالشرع، ما بيصح. طيب لغا إذا واحد محسود شو بده يعمل؟ محسود تقرأ الفاتحة، تقرأ قل هو الله أحد، تقرأ المعوذات، تقرأ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح والمساء، هذا هو المشروع. طيب ما هو مقياس العاقل، البلوغ أم سن الرشد؟ لا، العقل شيء والبلوغ شيء آخر. البلوغ هو أن يبلغ الشاب أو الفتى أو الفتاة سنا ممكن أن يتزوج به، يعني إما هو يحتلم وإما هي تأتيها العاد الشهري، هذا البلوغ. أما العقل فهو معيار معروف معناه الرشد وحسن التصرف، يحسن التصرف، يعني ليس مريضا عقليا. آخر سؤال هذا أخسأله. مليون ليرة مر عليها حول هجري، سنة هجري، في البنك الإسلامي وديعة، كانت أرباحه 23500 ليرة سود على المليون، وزكاته 25000. من أين نكمل الزكاة؟ من رأس المال. عرفتوا؟ يعني واحد شغل مليون حطهم بالبنك وديعة، أم أعطوه 23500 بآخر السنة، يعني صار معه مليون 23500. هلا وحسب زكاة المليون طلعت 25000، 2.5%. هي الزكاة مو على 25000، الزكاة على المليون. هلا سألت سؤال زادت عليك الشغلة، الزكاة على رأس المال والربح. ربحت أنت هلا مليون و23500، بتحسبهم ضرب 2.5%، بيطلع عليهم الزكاة. هلا واحد بيقول ايه طيب شو يعني، بجوز تطلع الزكاة مثلا 30000 مثلا، اخسرنا يعني المليون، خسرونه شيء 2000 ليرة سود. اي صح، هلا هو انت خسرت، هلا الدنيا خسرت، بس عند الله عز وجل ما لك خسران ربحا. والحقيقة هي فيها دعوة بقى هلا انك انت تحرك لنا شوي هيك عقلاتك ومخك، والاسلام بده ايانا الحقيقة ننتفض نتحرك. يعني هلا مرات شب فاتح محل ابوه حاطط له فيه بضاعة شي مليون ليرة سود، بيقول لك يا اخي ما في حركة، ما في زباين، سوق ميتة، لك ما عم طالع مصروفي، عم بحتاج من أبي يعطيني فوق ما عطاني كمان خرجية. طيب فكر لي، لا تقوم أنت كمان خويته يعني، لا تأخذني، لا يقوم حضرتك عم تشرف على المحل الساعة 11 الظهر، لا يقوم حضرتك كمان وشك مثل القريص مع الزباين، لا يقوم حضرتك حاطط لي مكتب صدر هالمحل وتليفون وشي بايب هيك كبير وحاطط هيك إيدك، وانه اخي ليش ما عم يجوا الزباين؟ من منظرك شو عم يجوا الزباين؟ لا يقوم اي نعم حضرتك لا مملي 2-3 من اولاد قادوا على باب المحل طول النهار قاعدين، منين بدها تفوت المرأة والسيدة وصاحب العائلة؟ ما بيفوتوا هذول. لا يقوم حضرتك حاطط البضاعة لا لك عم تنظفها ولا ترتبها ولا تغيرها شبك. بقى بالتالي اذا هالمليون تبعك ما عم بيجيبوا رقم منيح، روح فكر بشيء اضافي، بشيء اخر، بدل، اسأل، فكر، تحرك، انتفض. والزكاة الحية هذا واحد من أهدافها، هي مو بس إعطاء للفقير، كمان تشغيل للغني. هذا اللي حط بالبنك الإسلامي نصيحة، لا حدا يحط يا أخي بأي بنك، لا تحط، لا تحط، أنت روح تشغله للمصاري. هلأ في طريقة، هو وعد على الكرسي بي. شو بدي شغله؟ صح ما بيجي، أنت وعد على الكرسي ما بيشتغلوا بشي، بس إذا تحرك ممكن يشتغل. روح استأجر لك بيت بريف من الأرياف، اشتري لك بيت بريف من الأرياف وأجره بالشهر 5000 ورأسول بالسنة 60000. أول شيء إلا إذا أجرت بيت للاستثمار، اشتريت بيت للاستثمار، ما عاد عليك أجار على المليون. صفي أجار على الغلة اللي تجي 60,000، بالقول تبع 10% بتدفع 6,000، وبالقول تبع 5% بتدفع على 60,000 قديش 3,000 أو 6,000. وإذا كنت محتاجهم لتاكل وتشرب وأكلتهم وشربتهم أنت ومرتك وولادك ما عليك شيء، عرفت يعني؟ حرك لك حالك شيء، حركة بتتحرك الأسواق بالطريقة، يعني هي الزكاة مشان الفقير يأخذ مال ومشان نحن كمان نتحرك. وشو الدليل على هذا الكلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة. اللي عنده يتيم وعنده شوية مصاري اليتيم شغلوا له يا أخي، أحسن ما هذا اليتيم عمره 2 معه 1,000,000 ليرة، إنه اللي يصير عمره 20 سنة راحوا 1,000,000، كل سنة 25 25 25 راحوا، بقى روح شغله. والتشغيل بحرك السوق. على كل الأحوال هذا الأخ عم بيقول من أين نكمل الكتاب؟ بدك تدفع أين من رأس المال؟ هل عليهم زكاة بالأساس؟ طبعا الزكاة على رأس المال زائد الأرباح. هلا هو عم بيقول هل عليهم زكاة بالأساس طالما البنك يعمل بهم ولا يجمدهم؟ طبعا ما هو البنك بياخذهم بمشاريع تجارية، فإذا هو دخلك يوم بمشروع تجاري صرت مثل تاجر، كأن التاجر لك خصة 1,000,000 ليرة. طيب هلا هو فيها النقطة بس مشان موضوع الزكاة، إنه الأرباح هل حال عليها الحول؟ الحقيقة هو الأرباح متى ما استحقت لك، يعني قالوا لك أخي أنت إلك 23,500 الآن دخلت في ملكك تستنى حول عليها. نعم بالنسبة للبنك هذا متى ما قالوا لك إلك ربح كذا خلاص دخل في ملكك، حولوا لك يا حسابة دخل في ملكك، هلأ بتعير عليه حول وتدفع الزكاة. الوديعة في البنك الإسلامي عم بيقول جائزة، وانتم بتعرفوا ان الوديعة إلى أنواع، يعني إما وديعة تحت الطلب أو وديعة لمدة 6 أشهر أو وديعة لمدة، على هو الوديعة، وهن على هالأساس عم يزيدوا رقم المرابحة. هلأ إذا كان بالبنك هذا كله الكلام بنك إسلامي يا قومي، بنك هلأ بنك إسلامي بيجوز أو ما بيجوز؟ الجواب بيجوز. نصيحة أو مو نصيحة؟ الجواب لا مو نصيحة. هلأ في شغلات بتجوز بس مو نصيحة. أنا مرات بقول هل يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب الجمعة وهو عاري الصدر؟ بيجوز. نصيحة يعمل هيك؟ عرفتوا في شغلة يعني تجوز بس مو نصيحة، والله بنزل مقتل. هو بيجوز. هل يجوز أن أضع ببنك إسلامي المال؟ الجواب بيجوز. هل هو نصيحة؟ جواب مو نصيحة. ما لم تغلق عليك كل الأبواب يعني. لا ليش مو نصيحة؟ لأنك إذا بتشغلها بأي عمل تجاري برا الله أعلم بتجيب لك أكثر بشكل عام يعني ما عدا الاستثناء. هذا بنك إسلامي. البنك الربوي هل يجوز الوضع وديعة ببنك ربوي؟ الجواب لا. بلا فوائد أخي ما حب أخذ فوائد؟ الجواب لا، ما لم تكن مضطرا. وسأوينا خطبة كاملة شو معنات مضطر، راجعوها بأسواقنا التجارية في بحث اسمه الضرورات تبيح المحظورات، حكينا خطبة كاملة شو تعريف مضطر، شو يعني مضطر؟ شغلة مو يعني إلى ضوابط الحقيقة الشرعية. ما في بنك إسلامي وأنت لابد أن تتعامل بمكان ما في بنك إسلامي، وأنت لابد أن تتعامل مع مصرف وليس لك أمامك إلا هذا الخيار، عندها تكون في دخلت في الجواز، سواء أخذ فوائد أو ما أخذ فوائد. هلأ كل واحد اضطر للتعامل مع البنك الربوي يحط المصاري ويقول لهم بدي الفوائد، لا يترك الفوائد، بعدين بياخذ الفوائد وبيتصدق فيها بأي وجه من وجوه الخير، ما يتركون يعني للمصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظنا وبارك لنا في أرزاقنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.